الدستور يحفظ كرامة المواطن، يحفظ حقه في الشغل، يحفظ حقه في السكن، حقه في الكرامة، يحفظ حقوق المرأة وحقوق الشاب في التعبير عن نفسه، في المعارضة، في حرية الصحافة والإعلام، في يعني في المبادئ العامة. الدستور هو يخط المبادئ العامة اللي هي تقتضي أن لا نكون تحت خط الفقر، وأن يتمكن كل مواطن تونسي من حقه في المواطنة، اللي هي المواطنة تقتضي الحد الأدنى من العيش الكريم. إحدى أهداف الثورة هي الكرامة، والكرامة لا يمكن أن تتحقق إذا ما زلنا نغالب الفقر ونغالب الجوع ونغالب الفاقة والحاجة، ونمد أيدينا للمعونات الاجتماعية، هذه كله دليل على أنه لم نرتقي إلى مستوى تحقيق الضرورة.
الذي حصل مع الأسف هو أن الآن دخلنا نحن الثورة ب 700 ألف عاطل عن العمل، والآن أصبح العدد هو 800 ألف عاطل، أي أن 100 ألف التي كانت ستكون إضافية كانت سلبية.
لعل القليل من الشباب الذي يعزف عن الزواج لخوفه أيضا من نسب الطلاق المتكاثرة الآن، فهو يخاف ربما أيضا من الفشل. وكيف كيف نسبة الطلاق المرتفعة في تونس أيضا من أهم أسبابها هي المشاكل الاقتصادية مرة أخرى،
وهذا يعود إلى عوامل عديدة، ربما هناك عوامل لا تخص تونس. تونس أيضا الذين كانوا يحكمون كانوا قد وعدوا من طرف عديد الدول باستثمارات كبيرة، فكانت هذه الاستثمارات دون المستوى المطلوب.
سببها هو قلة ذات اليد، هو الحاجة، لأنه لما نطلب من الشاب أن يوفر المسكن، أن يوفر الأمور الضرورية البسيطة للعيش المشترك مع فتاة، فإن ذلك يصعب الآن مع عدد العاطلين عن العمل ومع نسبة الفقر المتنامية في تونس.
أوروبا الآن تعيش أزمة كبيرة، وبالتالي لا تستطيع أن تخصص يعني استثمارات كافية لتونس. ونحن عندما نقوم بالدراسة الاقتصادية للبلاد، كبار الاقتصاديين قاموا بدراسة وأكدوا أن تونس لكي تخرج من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية يجب أن يتوفر لديها 10 مليار دولار. يعني هي عبارة عن نوعا ما كان يسمى في أوروبا مخطط مارشال. إذن 10 مليار دولار هي كانت ضرورية لإخراج البلد من أزمته الاقتصادية.
لقد قامت دولة الاستقلال في تونس من خلال نظام البورقيبي أولاً، ثم مع التجربة الاستبدادية لدولة بن علي على جملة من الخيارات الاقتصادية، من أهمها إيلاء السياحة أولوية مطلقة في البناء الاقتصادي للدولة.
لكن نرى أن أوروبا ودول الغنية كلها خصصت 10 مليار دولار لكل بلدان الربيع العربي.
وأكبر مشكلة توا عندنا في تونس هي البطالة. عندنا تقريبا 800 ألف بطال. بالنسبة لعدد من السكان اللي يسميه معناها يكون عندهم الحق في الشغل، يعني البرسونال أكتيف،
أي أن تونس سينالها 100 ألف دولار، 100 مليون دولار كل سنة. إذن هذا الجانب هو الذي أدخل اضطرابا على خطط الاقتصادية للحكومة.
احنا عندنا 3.5 ملايين تقريب ناس اللي لازم يكونوا معنا يطمحوا للحكم للعمل. يعني ثم 800 ألف هما ما عندهمش شغل، يعني نسبة لا يستهلوا بها، وعدد منهم كثير اللي عنده شهادة العليا، يعني عندنا جي 250 ألف عندهم شهادة عليا وما عندهمش شغل. هذه إشكالية كبرى، والمشكل هو كونه زاد النمو متاعنا حول صفر، يعني ما يمكنش من توفير مواطن الشغل.
وأن في تونس يمكن أن يتعايش وتتعايش كل التيارات بمختلف اتجاهاتها، وهذه رسالة من تشكيل حكومة الائتلاف الوطني. نحن نؤكد أن المؤتمر سيبعث برسالة تطمين إلى الشعب التونسي.
تونس لما أرادت أن تحصل على قرض من البنك من أحد البنوك الدولية حصلت على ضمان أمريكي لكي تحصل على هذا القرض.
أن الصعوبات التي يعانيها الآن هي صعوبات ظرفية، وأن المشكلات التي تعرضت لها أوضاعنا هي مشكلات طبيعية تحدث في أي بلد، وخاصة بلد فيه ثورة.
في المجلس التأسيسي قام أحد النواب المجلس وقال: نحن نعلم جميعا أن الذي يحصل على الضمان الأمريكي لنيل القروض من البنوك الدولية لا يوجد إلا دولة واحدة فقط، هي دولة الكيان الصهيوني الغاصب.
ولهذا كان من الضروري أن نضع برامج اللي يمكنوا من تشغيل، لكن البرامج هذه يلزمها تمويل، تمويل أما يكون داخلي ولا يكون خارجي.
أصبحت تونس بعد الثورة هي الدولة المدللة رقم واحد مع الكيان الصهيوني، تحصل على الضمانات الأمريكية.
والاستثمار هذا يعني يلزم التمويل ساعة ما يثقلش المديونية بتاع تونس، لأن عندنا مديونية اللي يستهلوا بها ولو هي مش كبيرة ياسر. يعني باش يكون ثم استثمار خارجي يلزم ضمانات نعطيهم.
بينما المفروض، هذه مفارقة عجيبة، المفروض أنه إذا قمنا بثورة تحرر حاضرنا ومستقبلنا أن نبتعد وتزداد وتترسخ المسافة بيننا وبين أمريكا.
ويلزم ثم استقرار، ويلزم ثم الأمن المستتب، بحيث هذه العوامل كلها خلي وأن ما ثمش رغبة كبيرة في الاستثمار في تونس، لأن احنا ما زلنا في فترة انتقالية بعد الثورة. نأملوا أن ثم البرامج موجودة، عملتهم الحكومة عندها البرامج بتاعها، ولكن التمويل بتاع البرامج هذا ما زال موش متوفر.
لكننا نرى أن أمريكا اليوم تزداد منا قربا وتزداد منا حبا، بل صورة أمريكا اليوم في مخيال الشعب التونسي هي صورة الشعب الصديق والشعب الذي يمد لنا يد المساعدة، بينما كنا في وقت بن علي نلعن أمريكا وأب أمريكا.
بحيث نعتقد أن يلزمنا وقت باش تبدل الأمور، وباش الاستثمار يتوجد، وباش مواطن الشغل البرامج تنطلق، ومواطن الشغل تتوجد، باش نقصوا في الرصيد نتاع البطالة اللي هو موجود في تونس.
تونس لا تعتمد في اقتصادها على السياحة، وإنما تمثل السياحة عنصر مهم من عناصر الاقتصاد التونسي.
فالاهتمام بالسياحة والتضخيم لدور السياحة كانت له جملة من الدوافع غير البريئة في الحقيقة.
وأغلب السائحين يعني يأتون من أوروبا على وجه الخصوص.
أيام تعتبر فيها يعني يعتبر فيها من الشغل جيد، هناك أيام يعتبر فيها من الشغل عادي، ولكن في الأخير يمكننا أن نخلق توازن. الوافدون بالباخرات بقطع يعني، وهذا شيء يختلف. مثلا من في سوسة او في الحمامات ولا في المنستير، هناك سياح ياتون خصيصا لتقضية العطل هناك، بينما سيدي بوسعيد هي مكان يزوره كل السياح الذين يتوافدون على تونس، وهذا يجعل من سيدي بوسعيد منطقة استراتيجية. Thank you. كذلك هناك عدة أحداث شهدتها البلدان العربية من بينها تونس. يعني كان اضطرابات الأحداث التي وقعت في عديد المرات والتي يقع تهويلها بصفة كبيرة، مما يؤثر خاصة يؤثر بصفة يعني مباشرة على الأجانب. لو فرضنا أنه مثلا يقع تناول موضوع حرق أو تكسير أو تدمير منشآت عمومية، خاصة هناك نسبة كبيرة من الإيطاليين والإسبانيين والفرنسيين الذين يعتبروا يعني الدخل الفردي امتاحهم السنوي يعني متواضع.
في هذا الإطار ربما تثار أحيانا من طرف خاصة المتابعين للشأن التونسي من الأشقاء المسلمين في العرب وغيرهم،
قبل الثورة الاقتصادية كان في متناولهم السفر، الآن مع ارتفاع نسبة المعيشة يتعذر على العديد من الأشخاص السفر، يعني بقطع النظر عن الثورات أو بقطع النظر عن أشياء أخرى، يعني فما عدة عوامل.
هو أثر الأخلاقي إن شئنا لهؤلاء السياح الأوروبيين على النمط المجتمعي وعلى الأوضاع في تونس.
يجعل من قطاع السياحة طابوراً من خامساً للترويج لثقافة غربية بديلة عن ثقافة هذا الشعب العربي الإسلامي.
الأول يعني في علاقة بالإسلامي في علاقة بالسياحة، يعني إثارة فزاعة الدولة التونسية قائمة على السياحة والإسلاميين سيؤثرون على الموسم السياحي، نشوف فيها إنها خاطئة جداً.
الحقيقة هو خيار رغم أهميته هو قطاع هش، ذلك أنه يتأثر بأبسط الأسباب،
لأنه أول شيء يعني السلفيين في تونس والتيار السلفي في تونس إلى حد الآن لم معناها نشهد واقعة بالأدلة أنه قام باستهداف أي مؤسس سياحي،
وخير دليل على ذلك أنها الدولة قد استثمرت مبالغ طائلة في هذا القطاع، ولا يمكن اعتبار المداخيل المتأتية عن هذا القطاع موارد كبيرة.
اثنين، هم إلى حد الآن ما زالوا في معناها طور التكوين والهيكل الحزبي. ثلاثة، اللي لاحظناه أنهم يدعون إلى الدولة المدنية، يعني هناك فزاعة الإعلام، الإعلام التونسي يلعب دور الفزاعة.
لو تم استثمارها في إطار التصنيع في إطار الزراعة لأتت بنتائج أكثر قيمة وأكثر أهمية.
وهذا ربما الحكم هو مبني على عدم تعرف ميداني على وضع تونس، لأن تونس مثل ما أسلفت في نقطة سابقة منفتحة لمدة عقود من الزمن وربما قرون على أوروبا،
مع مراجعته هيكليا ليستجيب مع ثقافة هذا الشعب، مع حضارة هذا الشعب، مع عقيدة هذا الشعب.
وربما كثير من سلوك السياح لا يختلف في الأغلب على سلوك التونسيين بقطع نظرها لهم أغلبية أم أقلية.
هذا تجديد في الدلالات السياحة وفي المضامين السياحية، لكن على قاعدة ثقافية، على قاعدة لا تتناقض مع عقيدة هذا الشعب.
نحن نرى أن السائحين في بلدان أخرى ولو كانوا من جنسيات أوروبية يتصرفون بطريقة مغايرة عما يتصرفون عليه مثلا في تونس أو في القاهرة أو في غيرها، لأنه الوضع والسلوك لأهل البلد نفسه يعطي مقياس ضمني بدون أن نحتاج إلى قوانين ردعية أو إلى التضييق على حياة السائحين.
بالنسبة للتأثر بالثقافة يجب أن تكون هناك إحساس بالعزة. نحن أذلنا النظام السابق وقتل فينا كل فخر وكل اعتزاز بانتمائنا لهذا الوطن أو بحبنا في العطاء لهذا الوطن،
وبالتالي فإذا قمنا بأسلمة السياحة التونسية فلا يمكن أن تتضرر هذا القطاع، بل بالعكس يكون أكبر مستفيد.
اليوم والتونسي استرجع كرامته وثقته بنفسه وحبه لوطنه، فذلك سيظهر جليا في كل التعبيرات الثقافية.
وفي مقابل إهمال لقطاعات أساسية واستراتيجية مثل قطاع الزراعة، قطاع الصناعة، وقطاع البحث العلمي وغيره، التي من الممكن أن تكون رافداً أساسياً في التنمية البشرية وفي رأس المال البشري،
وذلك سيجعله فخوراً في بعض الأحيان من كثرة ما قمع ومن كثرة الإذلال الذي عاشه التونسي. في بعض الأحيان كنا حتى حين ننتقل من بلد إلى بلد كنا لا نريد أن نقول أننا من تونس. اليوم ستقع هذه الحركية في الداخل والخارج التي تجعل لنا من المقومات ومن الإمكانية ومن العزة ما يجعلنا بكل أريحية وبكل فخر نصدر أيضا كما صدرنا الثورة نصدر ثقافتنا.
السياحة الإسلامية ما عنديش معها حتى مشكلة، لكن هل عنا البديل في الاقتصاد الوطني اللي قادر يغطي الخسارة وما نعتبرهاش خسارة؟
فهذا يدخل في ضمن منظومة كاملة للأصلاح، الأصلاح الأخلاقي، الأصلاح في المبادئ، الأصلاح الاقتصادي، الأصلاح الكامل في السياسة الاجتماعية المتبعة الآن، وهذا سيحل بإذن الله في المرحلة المقبلة بعد جهد وبعد صبر مطلوب.